ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زيد شوية، زيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب غزوة الفتح في رمضان. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا الليث أنه قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. وهذا أمر لا يختلف فيه، أن غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتح، فتح مكة، كان في رمضان، وعليها أحاديث قد بلغت حتى الشهرة أو قد تكون بالتواتر. قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك. سمعت ابن المسيب، عبد الله بن أخبرني يقول، ابن شهاب يقول قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس موصولا، ثم قال: وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك مرسلا، ولا يضر بصحته، إنما هو لتقوية الرواية. ومراسيل سعيد المسيب من جملة ما صحت هذه، لأنها وجدت في روايات أخرى موصولة، لكن الذي يقال على العموم مراسيل سعيد المسيب صحة، هذا قد يكون فيه خلاف لبعض العلماء في الحكم بإرسال أو بالإرسال بالسبع للضعيف من مراسيل ابن المسيب، لكن هنا مرسله صحيح لأنه تأيد واعتضد من طريق آخر. وعن عبيد الله زيدوا يا أخوان، فين ذهب هذا؟ زيدوا أنتم، تصرفوا فيه. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمود، وهو شيخ البخاري من هو؟ لا. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد، الماء الذي بين قديد وعصفان، أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، شهر رمضان. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان في من المدينة كان في عاشر رمضان على ما قالوا، وبقي صلى الله عليه وسلم على الأقل 7 أيام أو 8 أيام شيئا قليلا في الطريق، ويكون ما بين عصفان وما بين المدينة قد يكون 6 أيام، فيكون صلى الله عليه وسلم صام 6 أيام أو 5 أيام متوالية وهو في حالة السفر. فمن هنا أخذ أنه جاز أن يصوم المسافر إذا لم يجد المشقة، بشرط أن لا يجد المشقة. فإذا وجد المشقة، وما ذلك المشقة التي قد تكون تضعفه عن بعض الواجبات، فيجب عليه أن يفطر، ويقال له ذاك العاصي إن لم يفطر، أولئك العصاة. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: لأن بين مكة وعصفان أو خديد كله 80 كيلا الآن، وإلى مكة من مكة إلى المدينة 400 وشيء، فيكون كأنه صام 4 أيام أو 5 أيام متوالية في سفره صلى الله عليه وسلم، حتى انسلخ الشهر في مكة، وبقي في مكة كما جاء في بعد الفتح 19 يوما، يقصر الصلاة كما يأتي. فإذا يكون قد انتهى رمضان وهو في مكة منتظرا، ثم اتجه إلى حنين في شوال، لكن تأتي بعض الروايات أنه اتجه إلى حنين في رمضان. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثني محمود، وهو شيخ البخاري محمود بن غيلان المروزي، أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر أنه قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. هنا معمر وقيل عن ابن شهاب، وهنا معمر يقول عن الزهري. هناك في الطريق الأول ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله، وهنا في طريق معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله. من هنا يقول بعض العلماء العنانة أي كون الرواية بعن فلان، ليس هذا يكون من من الذي قيل إنه هو الذي عنان، وليس الزهري هو الذي يكون عنانة، يكون تلميذه عبر روايته بالإخبار والتحديث بعن، لكن ما دام فيه إمكان أن يكون لم يسمع ممن روى هو، بذلك يبقى الكلام في المدلس في عدم السماع، وليس بلازم أن تكون العنانة من الراوي نفسه. أن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله، وهنا عقيل يقول أن ابن شهاب قال أخبرني، هنا نفس الرواية قال معمر أخبرني الزهري عن عبيد الله، مع أن الزهري في رواية عقيل قال أخبرني عبيد الله، فهل يكون الزهري يقول أنا أروي عن فلان عن فلان؟ لا، هذا طريقة الإجازات وليست طريقة الرواية في الغالب. فمن هنا يقال إن هذا التعبير قد يكون من تلميذ الشيخ، لكنه ما دام الشيخ تلميذ يكون من الممكن أن يكون عبر، ويكون الشيخ ما يكون سمع إذا كان مدلسا، فبقي العنانة أو بقيت العنانة على رأس الشيخ نفسه، فيقول أنا فلان. أنا عبد الله بن أنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000 أي 10,000 من المؤمنين، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، يعني بالضبط إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل في السنة الأولى من الهجرة في ربيع الأول، فيكون سنة 8 من الفتح في رمضان، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الأخرى، رجب، شعبان، رمضان، فيكون على 8 سنين ونصف سنة من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكثير، وهو ماء بين أصفان وقدير، أفطر وأفطروا. هو الذي جاء فيه أنه لما أخبر قال يا رسول الله إن بعض الناس إن الناس قد أصابهم الجهد، فأمر أن يفطروا، وأفطر صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر قال يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، ماذا يقصد بهذا؟ إنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، وهذه قاعدة عامة، أن الناسخ يكون هو المتأخر يؤخذ، وإذا كان بعده جاء أيضا شيء فيكون ناسخا للأمر الثاني. إذا جاء 3 أمور متوالية، الأول منسوخ بالثاني، والثاني يكون قد نسخ بالثالث أيضا. أو إنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، يعني لا يقال إن الفطر ليس مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان، أو الذي يقصد هنا الذي يظهر والله أعلم ذاك أشهر، هذه المسألة أشهر بأنه يجوز الفطر رمضان، لكن اختلف بعض العلماء، قالوا إذا كان بدأ في أول الشهر صائما فيجب أن يتمه صائما، هذا قول بعض العلماء، وقالوا قول بعض التابعين، ولذلك الزهري رحمه الله كانه يقول انظروا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ شهر رمضان صائما عند مخرجه من المدينة، لكنه في آخره أفطر، فيجوز الإفطار، ولا يقال إذا بدأ في أول الشهر فيجب أن يتمه، إذا بدأ في أول الشهر صائما فيجب أن يتمه صائما، لا يجب. نعم، إنما يؤخذ من قول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر، وهذا الأمر وهذه القاعدة تنحصر على قول كل واحد، إذا أمر بأمر شخص في هذا الزمان ثم جاء ما يلغيه من الأمور، أمور الدولة وغيرها، كل هذا يكون فيه هذا الحكم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعده حدثنا عياش بن الوليد، هو عياش بن الوليد الرقام القتان البصري شيخ البخاري، أنه قال حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى السامي، ليس الشامي، السامي البصري، أنه قال حدثنا خالد بن إكرمة، خالد بن إكرمة من يكون؟
خالد بن مهران الحذاء،
خالد الحذاء، وهو خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء، عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم مفطر. هذا شيء غريب يعني مما جاء فيه ولم نجد له حلا، حتى ابن حجر رحمه الله لم يعطينا كلاما يعني فصلا. فبعضهم قال انه مصحف حنين مصحف من خيبر، مع ان خروجه صلى الله عليه وسلم الى حنين لم يكن في رمضان، في شوال قطعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم انهى رمضان وهو في مكة 19 يوما، فلا شك انه خرج في شوال. لكن قالوا، وقال بعضهم انه مصحف حنين من خيبر. خيبر القديم الذي كان غير منقوط قد يكون يتصحف الى حنين، وهو ايضا ليس بصحيح، لان خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر لم يكن في رمضان. فاذا يكون له تأويل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد عزم على فتح حنين، وهو في نيته بعد فتح إلى مكة بعد فتح مكة، فيكون يصدق أن يقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، لأن آخر منزله صلى الله عليه وسلم في الغزوة كانت حنين، ثم رجع إلى المدينة. فهذا قد يقبل هذا التأويل لغة، وفي كلام الناس جاري هذا. فلذلك أما الدعوة التصحيف من حنين أو كلمة حنين من خيبر، فهذا أيضا ليس بصحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، فصائم مفطر، لم يكونوا مختلفين فيه إلا في رمضان. ولما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته. هنا سبحان الله، يعني يتصور الإنسان كأن فيه تصحيف القراءة والله أو تصحيف السماء، يكون الشيخ يملي على الطالب، فقد يقول راحته ويكون ما سمع جيدا فكتب راحلتي، أو قال راحلتي فكتب راحتي، أو يكون تصحيف الكتابة، تصحيف الكتابة. ولذلك قال لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا اللغة من الصحفي. فلا بد أن يكون شفاها ويؤخذ فمن أنفم. فهنا قد يكون فوضعه على راحته، أي على باطن كفه راحة، أو على راحلته صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى الناس وقال المفطرون للصوام أفطروا. وقال عبد الرزاق أخبرنا مامر عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقال حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك لفظة الأداء فقط التي يختلف، وإلا الحديث في كلتا السورتين موصول. قال عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج أو كذا، إنما هو تعبير أو صيغة الأداء فقط، فيه اختلاف. فما أمر أن أيوب قال كذا، وحماد بن زيد أن أيوب قال كذا، ولا يختلف المعنى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، وهو شيخ البخاري المعروف ابن المديني، أنه قال حدثنا جرير عن منصور، جرير بن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، مجاهد عن طاووس رواية التابعي عن التابعي، مع أن مجاهدا ألزم ما يكون من ابن عباس مثل الطاووس، لكنه الأمانة العلمية ما دام سمع هذه الرواية عن طريق طاووس فروى كما سمع. مجاهد عن ابن عباس ضرب معروف، طاووس عن ابن عباس ضرب معروف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة. قال وقال ابن عباس يقول صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، صام وأفطر. فمن هنا كان يعني يفتي، ويقال أيضا أنه جاز أن يفطر، لكنه لا شك كلهم متفقون فيما يظهر أن الإفطار يكون هو الأفضل، إلا إذا كان الإنسان يجد في نفسه السهولة واليسر في الفطر في السفر في الصوم في السفر فلا بأس به. فمن شاء صام ومن شاء أفطر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية، هو ركز الراية لا يكون إلا إذا هدأت الأمور، أما إذا كانت المجالدة بالسيوف ثابتة وقائمة فلا تركز الراية في مكان واحد، إنما تكون الراية في يد الغازي والناس حوله حتى لا يعني ينفلتوا أو لا يضلوا الطريق، لكن ركز الراية في مركز خاص أو في مكان خاص يدل على أن الأمر كان قد أن الحرب كانت قد حدث. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مستعدا لكل ما ينتظر، وهذا هو الاحتياط. وإن كان من قبل أبو سفيان وغيرهم جاءوا وأسلموا وآتوا كأنه من طرفهم يعني عدم الدخول في المعركة، بل طلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك الحزم ألا يكون الإنسان غافلا عن العدو لعله يكون يجتمع. وإن كان قد أظهر الإسلام، من الممكن أن كان كل هذا، ولذلك جاء في بعض الروايات يعني ما ندري هي ما قدرت نعرف إلا أن ابن عباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم أبو سفيان، قال: إني أخاف ألا يرتد. سبحان الله، جاء في بعض السياق. فبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟ قال الإمام البخاري: وحدثني عبيد بن إسماعيل، أبو محمد القرشي الكوفي شيخ البخاري، أنه قال: حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة عن هشام عن أبيه، معروف هشام بن عروة عن أبيه عروة، قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة ليس صحابيا، تابعي، فهل هذا مرسل؟ ذكروا وقالوا انه السياق يدل على انه سمع هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه، ولذلك لا يكون هذا مرسلا، ولانه جاء في روايات اخرى عن عروة نفسه انه روى هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج ابو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الزهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان: نيران عرفة، عرفة ما المقصود منها هنا؟ هل هو عرفات أم عرفة؟ الله الذي يظهر أنه النيران ما كانت توقد ظاهر إلا في مزدلفة، لأنهم كانوا يخرجون من هناك على قديم الزمان فيما يظهر من عرفات، وكانوا يفيضون قبل غروب الشمس كما جاء في بعض الآثار، أمرهم الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقريش وحمص ما كانوا يذهبون إلى عرفات، فكأنها نيران عرفة الظاهر ليلة بعد المضي مضي يوم عرفة، والله هذا هو فيما يظهر. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك، الذين هم أهل البلاد وأهل المنطقة. قال: عمرو أقل من ذلك، فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى كان عمر على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فرآه ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. ومعلوم أنه كان متلكا كما جاء في روايات السيرة في الحقيقة، أن العباس رضي الله عنه قال: أسلم، قال: حتى أنظر في أمري. قال: أسلم ويحك قبل أن تنفرد سالفتك. فأسلم، وكان يقول، صح عنه أنه كان يقول: دخلت في الإسلام كرها، ولكن الله قد أدخل الإيمان في قلبي. فقال أبو سفيان: فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل. خطم الجبل وهو الصحيح، أنف الجبل، يعني على مضيق الجبل الطريق الذي يمر الحبل الذي هو حبل المشاة كما يقول الطريق الذي يكون في أصل الجبل خطم الجبل، وبعضهم قال عند حتم الخيل وفسروا قالوا حتم الخيل كان مضيقا هذا الطريق والخيول تحتم بعضها بعضا من الزحام، لكن الصواب في هذا عند خطم الجبل يعني عند أنف الجبل وعند مضيق الطريق حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس. نعم إراءة القوة هذا مطلوب للعدو، يعني تحيل بأي طريقة حتى يرعب ويرعب العدو، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. أنت إرهاب لا شك فيه إذا كان أحد ليت عدو الله، وأحرق بهذا الإرهاب الذي يكون عدوا لله تعالى الذي يقاتل ضد الإسلام والمسلمين، أنت ينبغي أن تكون إرهابيا في الحقيقة، لكن إرهابيا على إخوانك وهذا ليس من الإسلام ولا في الدين من الدين في شيء. نعم فيكون هنا يعني قال أيضا قال حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة حتى أرى أبي سفيان، فمرت كتيبة تمر كتيبة، القبائل تمر كتيبة أي جماعة على أبي سفيان، فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه؟ قال هذه، فقال هذه غفار، قال ما لي ولغفار، ثم مرت جهينة قال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن حذيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها فقال من هذه؟ قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية، فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم الملحمة هو الذي يكون فيه القتل والقتال وتفريق لحم العدو، هو الاسم ملحمة والملاعم الفتن والملاعم بهذا المعنى التي يكون فيها الحروب، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، وكان الناس يعرفون حرمة الكعبة لكنه قال اليوم تستحل الكعبة، فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الزمار، الزمار كأنه الزمر بمعنى الهلاك، كأنه يقول يعني اليوم نهلك، لكنه مرحبا بهذا، كأنه يعني تماسك على نفسه ويري كأنه قوة نفسه، حبذا يوم الزمار أو معناه حبذا يوم الحماية ويوم الدفاع عن الأهل والمال، يعني في هذا اليوم لابد أن يدافع، إذا كان هم يقتلون لابد أن ندافع، كأن هذه هي المداولة بهذا المعنى، أيا كان ما دام قد أعلن أنه قال اليوم تستحل الكعبة فما رأى أبو سفيان إلا أن يظهر هذا المعنى. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كلهم أصحابه سعد بن عبادة وغيرهم، لكن أصحابه الذين كانوا مع كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال ألم تعلم ما قال سعد؟ قال أبو سفيان يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم يا رسول الله ماذا قال سعد بن عبادة؟ قال ما قال؟ يعني أي شيء قال؟ فقال قال كذا وكذا، فقال كذب سعد لما قال اليوم يوم الملحمة، والخبر إذا كان مطابقا للواقع فهو صادق، وإذا كان مطابقا لغير الواقع فهو كاذب، فكذب سعد بالفعل، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ردا قويا وقال لا ليس هذا الخبر صادق، اليوم مبتدا، اليوم يوم الملحمة خبر فهو كذا، فقال لا كذب سعد ولكن هذا يوم أو ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون، والحجون مكان معروف هو عند مقبرة المعلى، الحجون هو الذي يتحجن فيه الطريق أو يكون يتعرج فيه الطريق، لأن الحجن هو التعرج والعكوف، فقالوا سمي حجونا، قال لم يكن بين الحجون إلى الصفا، فأن تركز رايته بالحجون. باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته من الفتح؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم جواب أين؟ أي أن تركز رايته بالحجون. قال عروة أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال سمعت العباس يقول للزبير بن العوام يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز أنت الراية. قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة. هذا أيضا هذه من الإشكالات. دخل أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. ابن يعني أنا طلبت أن أجد فيها شيء واقع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء وليس من كداء، وقالوا ادخل افتح، معروف هذا افتح وادخل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوم الفتح من كداء، فبفتح الكاف ادخل واخرج من كدا ثم اسكت الباب واخرج، هكذا قالوا. لكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر خالد بن الوليد ان يدخل من اسفل مكه ليس من اعلى مكه من كدا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا بفتح الكاف، لكن هنا جاء بالعكس. قالوا وذكر هنا، انظروا ماذا قال ابن حجر رحمه الله لعلكم تجدون تفيدوننا في شيء، انا ما وجدت حتى راجعت بعض الكتب. فمر بعد كلام طويل ولم يأتي ابن حجر، وهو رحمه الله يأتينا يعني كلام فصل في بعض الأحيان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كدا أي بالمد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا أي بالقصر. وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالدا دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها. وكذا جزم ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل من أسفل أو من أسفل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها، وضربت له هناك قبة، وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقا واضحا. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه. وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاء وسليم وغيرهم، وأمره أن يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت. وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوههن أو يلتمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر كيف؟ قال حسان فأنشده حسان بن ثابت أدمت بنيتي إن لم تروها تصير النقى مطلوها كداو ينازعن الأسنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. فلما رأى، وهذا القول من أن حسان بن ثابت كان إجابة للحارث بن عبد المطلب لما قيل له لماذا لم تؤمن وأنت في عقلك، قال لا أؤمن ولا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كذا فقيل لما كذا؟ قال كنت أستبعد أن تطلع الخيول على كذا، خيول النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في شعر ابن حسان الطويل أفدار الأصابع فالجواء إلى أذراء منزلها خلاو ديار من الحسحاس قفر يعفيها الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. حتى قال في آخره إذا ما الأسرجات إذا ما الأشربات ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينحنحنا اللقاء. أدمنا خيلنا، في رواية ابن إسحاق أدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقى مطلوها كداء ينازعن الأسنة مسرجات. وفي آخره قال هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفو فخيركما لشركما تداو هجوت برا كريما إلى آخره. فهذا قاله بعد خيبر أو بعد إجراء بني قريظة، فابن حسان رضي الله عنه كان أجابه قبل مدة، قبل سنتين أو ثلاثة من الفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النساء يلطمن وجوه خيل المسلمين، النساء يصرفن ونساء قريش يضربن بخمرهن، فضحك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف قال حسان؟ فقال قال كذا وكذا، ثم قال ادخلوها من حيث قال حسان، يعني أدمت بنيتي وأدمنا خيلنا إن لم تروها تصير النقع مثلها كذا، فقال اتبعوا أو ادخلوا من حيث قال حسان، يعني من كذا. هذا شيء في رواية البيهقي بإسناد حسن، لكن الرواية الصحيحة التي أمامنا أنه صلى الله عليه وسلم دخل من كذا، فما ندري من أين إلى هنا انتهى ابن حجر ولم يأتي أي قول واضح في هذا. الذي ظهر لي في الحقيقة والله أعلم أنه تصحيف فقط، وليس الإمام البخاري رحمه الله مناقض في إيراد الروايات، يورد هذه الرواية أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون، معناه أنه يكون دخل من حجون من القداء. وأيضا ليس البخاري رحمه الله يناقض نفسه حتى يورد الروايات التي فيها بعد هذه الآتية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كذا. فالذي يظهر والله أعلم أنه فيه خطأ من بعض الرواة، لكن الإمام البخاري رحمه الله أوردها هكذا، ولأن باقي الأمور كلها صحيح.